السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديثنا موصولا في باب حسن الخلق، الحديث 208 في صحيح الأدب في الترقيم العام 274. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. هذا الحديث في جملة من الفوائد سنذكرها من خلال الشرح. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا التخيير ممكن أن يكون من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يخيره أتفعل كذا أم تفعل كذا، فيخيره فيما فيه عقوبتان لا سيما لو كان مع الكفار، إما أن تأخذ منهم الجزية مثلا أو تقاتلهم، فيختار الأيسر اللي هو أخذ الجزية. فإن أبوا الإسلام وأبوا دفع الجزية حينها يسرع القتال، أو في حق هذه الأمة في المجاهدة في العبادة أو في الاقتصاد. يعني الواحد لما يجتهد في العبادة من الممكن الاجتهاد في العبادة يؤدي إلى خلل في العبادة، خلل الاجتهاد الكثرة. بمعنى نفهم هذه القضية حديث زينب المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه حبلا ممدودا بين ساريتين، مربوط حبل بين ساريتين، فقال لمن هذا؟ قالوا لزينب تصلي، فإذا فترت تعلقت فيه، يعني إذا فترت عن العبادة كثرت عبادتها لله تبارك وتعالى تعلقت بهذا الحبل، يعني تسند عليه ترمي نفسها على الحبل بحيث أنها تكمل عبادتها على هذا الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، ضعفت خلاص، وصلت لمرحلة أنها من الممكن أن تنام في الصلاة. هو ده بقى الاجتهاد الزائد اللي ممكن الإنسان ينام وهو يصلي، فلربما دعا على نفسه وهو لا يشعر. هنا بقى اللي هو الايه ده المقصود من الكلام، الإنسان يجتهد في العبادة إلى حد يخرج يجعل هذه العبادة فيها خلل، فيجي يدعي لنفسه يدعى على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليرقد، فإذا فطر فليرقد، بمعنى أنه إذا ضعف إذا شعر أن خلاص العبادة ثقلت عليه يرقد قليلا، يعني ينام ثم باب الراحة الراحة ثم يبدأ يصلي من جديد. ولذلك سميت التراويح في رمضان بالتراويح. لماذا؟ للتراويح، الناس يستروحون بين كل ركعتين أو بين أربع ركعات أو ما شابه ذلك. طيب لو عرض عليك الاجتهاد في العبادة أو التوسط فيها اللي هو السهولة واليسر بقى في العبادة، تختار الأشد الأشق ولا تختار الأيسر؟ تختار الأيسر، الأيسر. طيب الأيسر ده يخرج عن الحد المعتاد؟ لا، ليس معنى أن أنا أختار الأيسر أن أنا أضيع مفهوم العبادة، لا أضيع مفهوم العبادة. والخير شاهد وقية عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه، كان من أشد الصحابة رضي الله عنهم عبادة، كان صواما قواما حتى في ليلة عرسه، ودي أغرب حاجة، يعني كان في ليلة عرسه يعني ما أتى زوجته، قام يصف قدميه الله تبارك وتعالى، كان يحب قيام الليل جدا، يحب الصيام النهار جدا. فذهب أبوه ليسأل عن حاله مع زوجته، قالت: نعم العبد لربه، فوالله ما فتش لنا كنفا وما مست يده يدنا ما يشي منه. فذهب يشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم فأتي به فقال في كم تقرأ القرآن؟ قال كل يوم. قال كم تصوم؟ قال كل يوم، يعني صوام قوام. كم تصلي من الليل؟ كل الليل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأتي كل ذي حق حقا. ونفس الحال كان مع أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب إليه سلمان فوجده يقوم طول الليل ويصوم النهار، فكان يجلس معه فأحضر لسلمان طعاما فقال كل، قال إني صائم، قال كل فأكل. المهم أن لما أتى يصلي من الليل قال نم أرقد، قال سأصلي، قال نم أرقد. ده كان في أول السبت في الليل الأول. جه الثلث الثاني أراد أن يقوم أبو الدرداء، قال نم، قال أرقد، قال نم، فنام. فلما جاء الثلث الأخير أيقظه، قال هيا بنا وصليا جميعا. ثم قال له إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. فقال هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فأتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، قال نعم صدق سلمان. ليه بقى الاقتصاد في العبادة نحن نتكلم به؟ ليه؟ لأن النفس البشرية لا تطيق ولا تتحمل كل العبادات في وقت واحد، استحالة نتحمل كل العبادات. ودايما نشبه هنا القضية دي ب يعني شتلة الأرز، الشتلة. أنا طبعا ما كنت أعرف هذا الكلام إلا من أخ كان مهندس زراعي بيتكلم معي بيقول شتلة الرز دي لو شلناها من مكان الشتلة ووضعناها هي هي في الأرض لا هلك، هلك الزرع، مش هيخرج النتاج المطلوب. طبعا إخوة الريفي عرفت الكلام ده عننا احنا. فساعتها هو بيكلمني سبحان الله جاء في نفس هذا المثل، قلت سبحان الله كان نفس البشرية لو أتيت بجميع العبادات لتضعها في النفس مرة واحدة لا تطيق ذلك وستمل سريعا، وإن الله لا يمل حتى تمل. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يثبت على عبادة أو على طاعة لابد أن يتدرج، يتدرج في هذه العبادة. أولا يبدأ بالبداية حاجات خفيفة زي ما يقولوا، يعني ركعتين مثلا لقيام الليل خفيفتين، بعد كده إذا نشط يكمل، ما نشطش خلاص يسكت يقف. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هي دي بقى المقصود من القضية كلها، إن العمل القليل الله تبارك وتعالى يحب ذلك، يحب ذلك إذا واظب عليه المرء، بخلاف لما يجي إنسان مثلا ينقطع عن الذكر عن التسبيح عن الاستغفار عن قيام الليل عن الصيام، وفجأة كده يجي في يوم يقول والله لازم أقوم الليل كله النهاردة من العشاء للفجر، هل سيطيق ذلك؟ هيتعب ولا يطيق ذلك. هل هيستطيع الاستمرار على هذا العمل بهذه الطريقة؟ استحالة استحالة. فلابد أن يتدرج مع نفسه في العمل، هو ده الأيسر في العمل، أن أنا أخذ الأمر أو أخذ نفسي برفق ولي حتى أصل بها إلى مرتبة الكمال. أنا لن أصل إلى الكمال البشري لأن فيش حد كامل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالكمال البشري مات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حشر أن أدرب نفسي على هذا، لابد أن أنا يعني أجاهدها، لأن النفس كالجمل الشرود إن لم تلجمه بالجامل شرد منك، ولو شرد لأهلك الحرصة والنفس. كذلك الإنسان يأخذ نفسه بقوة، ولذلك بعض الشباب ما بيجي يلتزم يسلك في طريق الاستقامة تجده بقى يقوم طول الليل وعاوز يحفظ كل يوم قرآن. أنا ضد هذا المبدأ. إزاي يا شيخ؟ ما الراجل بقى تاب وأناب. أنا ضده، لأنه سيأتيه فترة من الفترات ينتكس، يجي له حال من يعني حالة من حالات الفطور الشديد. ولذلك تمام الفطور نتيجة زهق من أكاديمية في العمل. بعض الناس يعني اتصلوا بي قالوا الحق فلان حلق، وإيه يا جماعة؟ قال لك كان كل يوم يقيم الليل بخمس ست أجزاء، وكان يحفظ كل يوم جزء، وكان يصوم كل يوم مكان يقطع الصيام أبدا. قلت أخطأ، أو أخطأ من وجهه لذلك أخطأ، النفس البشرية إخواننا لازم تاخدها برفق ولين وتدربها على الطاعة ولا تقسو عليها. إن قسوت عليها قست عليك النفس البشرية، إن قسوت عليها قست عليك، بخلاف لو دربتها ستكون طوعا لك، توجهها كيفما شئت. لذلك العمل لابد أن أنت تدرب نفسك بأمور خفيفة. أولا واحد ما بيذكرش ربنا خالص، لا نفسه فاضي كده ألم واحد بقى أذكر ربنا إيه، أعوق طول الأسبوع وأذكر ألف مرة. أنا ضد هذا المبدأ طبعا، دي طبعا مش ضد هذا المبدأ فهلوة يعني، لا طبعا، لأن الكلام ده احنا بنجيبه من كلام العلماء والواقع، الواقع كده. طيب هل هذا أفضل ولا من يجلس كل يوم يسبح 10 مرات فقط ولكن يواظب على العمل؟ فهنا بقى أقول له أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من عملك شيئا، رب تسبيحة كنت مخلصا فيها هي التي نجت، كان سبب في نجاتك. ولا تستصغر العمل ولا تستقله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ده الوجه الطلق ده من إيه؟ من المعروف، وهذا من الإحسان، إن أنت أول ما تشوف أخوك تبتسم. ليه؟ يظهر هذا على المحيا. المحيا إيه هو المحيا؟ الوجه. فإذا ظهر الوجه بابتسامة يظهر وكأنه مستنيرا يستنير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر صلى الله عليه وسلم، يعني دخل السرور جبينه يستنير صلى الله عليه وسلم، يضيء صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة وقدوة. بخلاف طبعا ما عليه كثير من الناس الآن، أصبح دلوقتي العداوة والبغضاء هي الأصل. ترى مسلم مثلا يمشي تبخل على نفسك بإلقاء السلام، أضعت نفسك بتركك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأضعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا رأى أحدا من أصحابه ابتسم صلى الله عليه وسلم. يعني جرير بن عبد الله رضي الله عنه الله يقول ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي، إلا وتبسم في وجهي، ولنا فيه أسوة وقدوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأبيه وأمه. فالاقتصاد في العبادة مع المداومة عليه أفضل من أن الإنسان يأخذ نفسه بشدة. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا، هيجي في يوم الأيام ويصب الفطور. والعلماء يقولون أن فطر بمعنى لان بعد شدة، لان بعد شدة، وانكسر بعد قوة. ولذلك أنت تجد في حياتك العملية هذا الفطور ويأتيك فجأة، ممكن تكون ماشي كده وقلبك منتظم على العبادة وتشعر بلذة القرب بينك وبين الله عز وجل، فجأة ممكن تنام تقوم تلاقي انكسار غريب جدا في قلبك، تيجي تصلي حس ان فيه قسوة في قلبك، تقرأ القرآن قلبك لا يتحرك، مفيش شوق للعبادة ولا للقاء الله تبارك وتعالى. فهو ده الفطور اللي بيصيب الإنسان. ولكن الإنسان الذكي الفطن هو الذي لا يترك العمل. إياك أن تترك العمل وقت الفطور، لأن النفس البشرية كما قلت لو تركتها وأهملتها هي هتهملك، وإن قسوت عليها قست عليك. سبحان الله، لأن النفس دي أعجب ما يكون، كالمرأة، المرأة إن أحسنت إليها عشت سعيدا طول عمرك، وإن أسأت إليها كنت أتعس البشر. ليه؟ هتدخل عليها وهي بوز لبس الشقة السمرة. بيزعلوا بينا لما بقول لبس الشقة السمرة دي، بيزعلوا أول ما أقولها، تقوم جاية متشددة كده خلاص لبس لك الشقة. يعني مش هتبقى زي أبو دجانة مثلا، يعني لما كان يربط العصابة الحمراء قالوا اليوم يوم أبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من موضوع النفس البشرية محتاجة ترويض، والإنسان الذكي هو الذي يستطيع أن يراود نفسه ترويضا وفق الكتاب والسنة. فرب فطور يصيبك يكون ده سبب في انتكاستك. فماذا أصنع؟ طيب أعمل إيه؟ لابد أن أواظب على ما كنت أعمله قبل الفطور. يعني الأعمال اللي أنا بعملها من عبادات، من قراءة قرآن، من صيام، من قيام، من صلاة جماعة، من النوافل، أعملها ولا أتركها أبدا، فسرعان ما يعود هذا القلب مرة أخرى. سرعان ما يعود إذا استمريت على العبادة، إذا استمريت على العبادة فسرعان ما يعود هذا القلب مرة أخرى. طب لو تركت العبادة هذا الفطور يزيد يوما بعد يوم فيقص القلب، فإذا قسى ران أصابه الرين، أن أصاب هذا القلب الرين، فالران يصيب هذا القلب فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. لذلك الإنسان لابد أن يكون حريصا على نفسه وعلى قلبه. لذلك كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه من فقه الرجل أن يتعهد إيمانه من الحين إلى الآخر، أهو في زيادة أم في نقصان؟ وهذا هو الفقه كله، الفقه كله أن تتعهد قلبك دوما. نعم ما كانوا يكسبون يدخل. طبعا هذا الكلام في سياق الكلام عن الكفار، ولكن هل من المسلم أن يران على قلبه؟ نعم يصيبه الران، يصيبه طبعا طبعا يصيبه، لأن للأسف المسلم يكون أشد في هذا البلد، أشد من الكافر، لأن الكافر خلاص ما عرف الله تبارك وتعالى وما قدره حق قدره، بخلاف المسلم يعرف ربه، يعرف ربه ولكنه غفل، غفل عن ذكره، غفل عن عبادته، غفل عن الأمر معروف، غفل عن نصيحة، غفل، هو غافل، فيحتاج إلى تذكير. والله تبارك وتعالى يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، سواء علينا أو عصت أم لم تكن من الواعظين. ما إن تقول مهما تقول إحنا خلاص المسألة منتهية، نعوذ بالله من ذلك. وهذا هو أصل الخزلان، أن يخزل العبد، الخزلان يخزل العبد بأن يحرم الطاعة، والأشد من ذلك من يحرم لذة الطاعة. كيف؟ طبعا يحرم الطاعة أنه بيطيع ربه تبارك وتعالى، ولكن لم يصل إلى اللذة، اللذة اللي هو يضطرب قلبه عند تلاوة القرآن، إذا قال الله أكبر يشعر أنه يقف أمام الملك، وأن الله تبارك وتعالى حينها يحاسبه على الصغير والكبير. ولذلك أنا شغلني فترة لماذا التكبير يستمر، تكبيرة الإحرام وبعد ذلك نقول تكبيرات الانتقال، ليه؟ شغلتني القضية دي، فقلت سبحان الملك، إحنا لما بنكبر تكبيرة الإحرام بنقول الله أكبر، بلغتنا الفلاحي بنقول الله أكبر من كل كبير، يعني تنسى كل شيء في هذا الكون إلا ربك تبارك وتعالى، فتقبل عليه بكليتك، ويحرم عليك ما كنت تفعله قبل الصلاة من كلام وأي شيء، من طعام، من شراب، من كلام، من ضحك. ولذلك أنت كأنك تخلو في هذا المحراب بربك تبارك وتعالى. فقلت في نفسي فمن الممكن أن يصيب الإنسان بعض الهنات اللي هي من الممكن يغفل فيها في الصلاة، ممكن الله أكبر بدأ في الصلاة وبدأ أقرأ الفاتحة، يقول بقى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، ويعيش هذا الجو الإيماني، ممكن بعد ما يخلص الفاتحة يغفل، تيجي سنة غفلة كده وينشغل بأمر من أمور الدنيا، فكأن هذا التكبير شرع له حتى يتذكر أن الله تبارك وتعالى أكبر مما شغله في هذا الجزء من الصلاة. وهذا ما يعني ما وصلت إليه مؤخرا، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، إن كان يعني حد من السلف قال به أو إن كان فهم صحيح، أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. فقلت سبحان الله، يعني دي مسألة لأنها علاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى، وصل لا تصل بينك وبين ربك، بل أقول أن كل العبادات صلة بينك وبين ربك. لذلك الإنسان لابد أن يهتم بقلبه دوما. سيدنا أبو الدرداء له كلام جميل جدا في مسائل الإيمان، يعني بيقول يعني ما لي لا أرى الإيمان يظهر في وجوهكم، فوالله لو أن دب الغابة، لو أن دب الغابة تأثر بالإيمان لظهر ذلك عليه. طبعا يظهر عليه، يظهر في التصرفات، مش الوجه فقط، القضية مش قضية ان حسن الوجه او ما شابه ذلك، لا، الايمان حياتك، حياتك بلا ايمان كجسد بلا روح، حياتك كلها. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين. حتى هنا في الحديث ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، من تقم لنفسه يؤذى، ومن تقم لنفسه صلى الله عليه وسلم ولكن يعفو ويصفح. وهذا من فوائد هذا الحديث أنه يعفو ويصفح ويقابل السيئة بالحسنة، يقابل السيئة بالحسنة بالحسنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شوف، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة أو حرمة الله عز وجل فينتقم لله عز وجل بها. إمتى بقى النبي صلى الله عليه وسلم يغضب؟ إذا انتهكت حرمة من حرمات الله يغضب وينتقم. نعم ينتقم لذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فيه أن المؤمن لابد أن يغضب كغضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمة. إذا سمعنا من يحتفل بموت الإله أو من يقول أن الله ثالث ثلاثة أو إن الله هو عيسى بن مريم نغضب لذلك، نغضب. إذا كان السماوات أو إذا كانت السماوات والأرض والجبال غضبت لذلك وغاضت وتغيظت على من يقول اتخذ الرحمن ولدا، وهذه جمادات ولكنها عندها إدراك وفهم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يعني شيئا عظيما، كيف تنسبون إلى الله صاحبة والولد وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تكاد السماوات يتفطرن منه تتشقق من غيظها تنفجر، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ومع ذلك مسلم يحتفل بالكريسماس، مسلم يحتفل بعيد النصارى. وإذا قلنا هذه القضية ونشرناها بين الناس أنه لا يجوز الاحتفال بهذه المناسبات لأن فيها سب لله تبارك وتعالى، لأن إننا أسب الله عز وجل إننا أتهمه أنه له ولد، فلماذا اختار الله تبارك وتعالى عيسى ليكون ولده؟ من يرزق الولد؟ هل هو يحب أن يرزق الولد أم لا؟ فهل هناك شخص على هذه الأرض إذا كان يحب الولد أيختار واحدا فقط ليلده؟ واحد بس يخلفه ينجبه؟ ولا يختار من كل هذه البشرية ألوف مؤلفة ليكونوا أبناؤه؟ أليس كذلك؟ لماذا ادعوا أن عيسى عليه السلام وحده هو ابن الله والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير؟ فلو كان يحب الولد ها لرزق أكثر من ذلك، ولو قلنا لرزق والعياذ بالله كفر والعياذ بالله هذا كفر بواح. فبعض الناس يقولوا أنتم متشددين أوي في المسألة دي، ما هم بيهنون في أعيادنا. هل هناك حجة في كتاب الله عز وجل أنهم لو هنون في أعيادنا نهنوهم في أعيادهم؟ طبعا لا يجوز، هذا لا يحل. تكاد السماوات يتفطر، فهل قلبك يتفطر لما تسمع وهم يقولون تخضر الرحمن ولدا؟ هل تغضب لذلك؟ هل يتبعر وجهك وتحمر من أجل الله تبارك وتعالى؟ هدهد سليمان هذا الحيوان البهيم له إدراك وحس ويعلم حقيقة الوجود، يعلم حقيقة الوجود، يعلم أن الله تبارك وتعالى ما أقام هذا الكون إلا لعبادته لتوحيده، أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام هذا الكون إلا من أجل لا إله إلا الله. الهدهد لما سمع أن قوم سبأ يسجدون للشمس من دون الله سافر مسافة بعيدة، كان فين؟ في اليمن، مش كده؟ سافر فين؟ فلسطين، 2000 كيلو، 2000 كيلو طيران، فسافر إلى هناك فوجدهم يسجدون للشمس من دون الله. لماذا سافر هذا الهدهد؟ حتى ينقل هذا الخبر لسليمان عليه السلام، وحتى يتكلم ببينة وبرهان أنه رأى بعينه وسمع بأذنه. نهار أبيض، حتى يكون صادقا في النقل. يا شباب الصحوة، يا شباب الأمة، كونوا صادقين في النقل، لا تقولوا سمعنا فلانا يقول أو سمعنا علانا يقول، ها؟ لابد أن تسمع مني وترى مني بعينك بأذنك، لا تنقل كلاما لا تعرف مصداقيته، مش بمجرد ما فلان يتهموه خلاص أصبح متهما، وللأسف هتنيط العمر متهم، مش هياخد براءة أبدا للأسف الشديد. فالهدهد كان أذكى من البشر، فذهب. فسليمان عليه السلام تفقد الطير، وهذا هو حال الطائر الناجح مع الرعية، أن يتفقد رعيته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا إذا انفتل من صلاته نظر في وجوه القوم يقول أين فلان وأين فلان، يسأل صلى الله عليه وسلم عن أصحابه. وقصة ثابت بن قيس معروفة مشهورة جدا، لما نزل قول الله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فجلس في بيته حزينا كئيبا يبكي على حاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ثابت؟ قال هو في البيت. فأذهب أرسل إليه أظن كان عمر على ما أذكر بعض الصحابة، فقالوا له لما تجلس؟ قال إني قد حبط عملي. نعم، ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه من حبوط العمل، يخاف على نفسه من ذلك. هو اصطفاه الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه، ولو لم يكن له شرف إلا الصحبة لكفى، ولو لم يكن له شرف إلا رضي الله عنهم ورضوا عنه لكفى، ولكنهم كانوا يخافون على أنفسهم. فذهب قال إني قد حبط عملي. قالوا لما؟ قال الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وإني رجل جهوري الصوت. فبيتكلم النبي يتكلم صوت عالي، فكده أنا حبط عملي لأن صوتي عالي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس هو المقصود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه من أهل الجنة، أخبروه أنه من أهل الجنة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعني لابد أن يتغير الهدهد. لما سليمان عليه السلام تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، قال له طب ما في مجموعة هداهد غير هذا الهدهد، لأنه كان مميزا، هذا الهدهد كان مميزا، ومن صفاته التي ميزته أنه كان يرى الماء من تحت الأرض، فكان يشير على سليمان عليه السلام بهذا المكان، يقول إن هذا المكان فيه ماء تحت الأرض حتى يستفيدوا منه. فكل بقى الحيوانات قبلت الهدهد وراجع، سليمان توعدك هيقتلك إن لم تأتي ببينة وبرهان، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، له يعني الهدهد عارف ان في تعذير، فمكث غير بعيد ما طولش الرحلة، لا يعلم ان هناك قائد ينتظر وينتظر خبره. فدخل الهدهد على سليمان بذكاء وفطنة، ودي من اعجب الاشياء اللي تقرأها، اعجب الاشياء. فلما دخل الهدهد على سليمان لم يجعل سليمان يبادره بالسؤال أين أنت أو أين كنت، فأول ما دخل عليه قال أحطت بما لم تحط به، فأي ملك لا ينصت إلى أحد جنوده ورعاياه وهو يقول له أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فالتفت إليه سليمان ليعلم ما هذا هو الخبر اليقين أو النبأ اليقين، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء لها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم قال له ألا يسجدوا لله، وكأن الهدهد يشير إلى سليمان عليه السلام هذا مخلوق، مخلوق لرب العالمين، ألا يسجدوا لله، أليس من الصواب أن يسجدوا لله ويتركوا عبادة غيره سبحانه وتعالى، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. أراد سليمان عليه السلام مع صدق خبر المبلغ، سليمان عليه السلام مع صدق خبر المبلغ قال إيه؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يعني أنت لو صادق خلاص أنت عملت اللي عليك من باب الأمر معروف نعمه، طب لو كاذب لك حساب. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب إليهم بكتاب هذا وألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يفعلون. تخيل أن الهدهد كان سببا في خروج مملكة بأسرها من الظلمات إلى النور، هداهم إلى التوحيد. قالوا في التفسير أن هذا الطائر هو يعلم أنه يسجدون بالشمس، ولكن حينما رآهم بعينه احمر وجهه واحمر أنفه من شدة غيظه أنهم يسجدون للشمس من دون الله، ويخرج علينا أكبر رأس ويقول أن دين البوذية دين يدعو إلى السماحة وإلى التسامح، ولم يكن هناك دين مثل البوذية يدعو إلى الرحمة والتسامح. شيخ الأزهر، صدمت بالله، لسه سمع المقطع قبل ما يجي. شيخ الأزهر يقول إن دين البوذية، طبعا أنا أصرح لأن الكلام موجود، ما بجيبش حاجة من خيالي مش من جيبي. الهدهد يغار وبنو آدم يقرون السجود لغير الله، يقرون عبودية غير الله تبارك وتعالى من الأوثان والأصنام. طبعا هذا اللي يغيظك، مش أي بتأذى للأسف، للأسف الشديد. الهدهد في النهاية قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فبدلا من أن يقول أن عبادة غير الله تبارك وتعالى شرك ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعبد غير الله حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أن دين البوذية من الأديان أو كله قائم على التسامح والتراحم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لله نشكر، ولكن الله عز وجل وعد وعده لا يتخلف ولا يتبدل، لينصرن دينه بعز عزيز أو بذل ذليل، لينصرن دينه بنا أو بغيرنا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.